أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم أسئلة عن الإيمان. يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص الورع زكريا بطرس. أهلا بك يا أتسبون.
أهلا بيك وبالمشاهدين جميعا.
أهلا بك يا أتسبون. أحبائي، وصلنا برضو من أحد الإيميلات اللي هعرضها وأشاركها مع حضراتكم، بالرغم إن هي كانت يعني مثيرة شوية لينا. الإيميل بيقول: أهلا بكم والله يعطيكم العافية، لقد جعلتموني ببرامجكم هذه أنفس عما يدور في داخلي من كره للإسلام ولأمة الإسلام والمسلمين، حيث أنه في هذه البلاد العربية لا يجرؤ الشخص على انتقاد هؤلاء البشر للأسف، وخاصة إني أعيش في السعودية بلاد الإسلام القذرة بأهلها وشعبها وحكمها ومناطقها، ولكن الكتاب المقدس علمني ألا أكره أحد، ولكن أظن أن الكتاب المقدس لم يكن ليحسب حساب أن هناك أمة آتية اسمها الإسلام تكره الجميع وترفض الآخر رفضا قاطعا، ولو علم الكتاب المقدس لوضع فصلا نص فيه على كره الإسلام ومقاتلتهم مع كل تعاليم الإنجيل السامية فوق مستوى كل البشر، لكن هناك تناقض واضح بين الحب والكراهية. أخي الحبيب، أرجوك إذا كنت فعلا بتؤمن بالكلام اللي أنت كاتبه ده، انزل على ركبك دلوقتي وتوب عن الخطية اللي انت اخطأتها، لان احنا برامجنا دي لو هي لنشر البغضاء والكره لاخواتنا من المسلمين يبقى احنا مش عايزين البرامج دي، لان رسالتنا هي رسالة المحبة، تقديم وجه الحقيقة، شرح اللي صعب على كتير مننا اننا نفهمه، لان انا كمان مسلم سابق. احنا بنقدم الحقيقة عشان اخواننا المسلمين يعرفوا نور الحق ويعرفوا ان المسيح هو رب وان هو اللي جه وصلب عشان خطايانا، انما الكلام اللي انت كاتبه ده ليس في المسيحيه من شيء، وارجوك انك تتوب عنه ان كنت فعلا مؤمن بيسوع المسيح مخلص شخصي لحياتك. وتسابونا ارجوك تعلق لنا على الايميل دوت.
تعليق بس، هو انسان يعني طيب ومنفعل وعنده احساس بالتعب، لكن عايز اقول لحضرتك حاجه. اولا انت بتقول لو الكتاب المقدس يعرف، وما كانش يعرف ان هتيجي امه والى اخره. الكتاب المقدس ده كتاب ربنا يا ابني، كتاب ربنا، والله يعرف كل شيء وسمح بكل شيء، زي ما هو سامح ايضا للشيطان ان هو يكون موجود ويحارب المؤمنين في كل مكان، وتعليم الشيطان وعمل الشيطان موجود. انت عايز تتعلم المحبه، عايز قلبك يتملى بالمحبة، فزي ما قال لك الأخ أحمد، اركع على رجليك الآن، قل له يا رب انزع من قلبي كل كره وبغضة، اعطيني حب لأنك أنت محبة، وربنا هيتمجد في حياتك وهتتعلم كيف تحب حتى أعدائك، وربنا يباركك.
أمين يا أتسابون. أمين أمين. شكرا أتسابون. أتسابون دلوقتي هنخش في الموضوع بتاع الحلقة. زي ما اتكلمنا في الحلقات السابقة، اتكلمتنا عن القائلين بتحريف القرآن ومنكر التحريف بسبب التقية. عايزين دلوقتي نعرف مفهوم التحريف، معنى التحريف، وإيه المقصود بكلمة تحريف، وإيه علاقة التحريف بالنص القرآني.
كما تعلم حضرتك ويعلم جميع المشاهدين أنني لا أقول رأيي في هذه الأمور الحساسة، فمن الطبيعي أن لا يفتي كاهن مسيحي في الأمور الفقهية الإسلامية، ولكني أستعرض أقوال المراجع الإسلامية، ومنها موقع فقه الإسلام .com موجود على قدامكم، وهذا موقع سني، وأيضا موقع الشيعة ويب، وده موقع شيعي، وأحاول أن أفهم أقوال المراجع الإسلامية العديدة، وما يعصر علي فهمه فإني أطرحه على المتخصصين من رجال الأزهر ليوضحوا لنا ما غلق علينا فهمه. أما بخصوص معنى التحريف، فهناك معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، خلينا حتى حتى يعني. المعنى اللغوي لكلمة تحريف كما جاء في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية والجزء الأول وصفحة 167، يقول: حرف الشيء أماله، وحرف الكلام غيره. يبقى التحريف هو إيه؟ التغيير.
طب لو كان التحريف لغويا هو التغيير، طب معنى التحريف الاصطلاحي ايه؟
سؤال برضو وارد، جاء في المراجع الإسلامية السابقة اللي أنا قلتها أن التحريف في الاصطلاح له معان كثيرة، منها واحد التحريف الترتيبي، في الترتيب يعني تغيير الترتيب، التحريف المعنوي فهم بمعنى تاني، ثم التحريف اللفظي، الألفاظ الحروف والكلمات والجمل.
طب ممكن قدسك تفهمنا ايه المقصود بالمدلولات اللي قدسك قلتها دلوقتي؟
ماشي، التحريف الترتيبي أي نقل آية أو صورة من مكانها إلى مكان آخر، تحريف أو تغيير. التحريف المعنوي هو حمل اللفظ، في لفظ بحمله معاني بعيدة قوي قوي عن معناه الحقيقي، خلاص. التحريف اللفظي وده بقى أقسامه كتير قوي ما أقدرش ألمها بجملة يعني.
طب قدسك تتفضل وتقول لنا ايه الاقسام بتاعته؟
طبعا انا بشكرك لانك انت بتسأل اسئلة تدريجية عشان خاطر نوصل للمعرفة الكلية. قالت المراجع الاسلامية هناك ثلاثة اقسام، هي التحريف اللفظي بالزيادة، زيادة حرف، زيادة كلمة، زيادة، والتحريف اللفظي بالنقص، نقص كلمة، نقص حرف، نقص آية، نقص صورة، ثم التحريف اللفظي بالتبديل أو التغيير، واحدة بدل واحدة، محدة مكان واحدة، إلى آخره.
طب نبتدي بالتحريف اللفظي بالزيادة، خلينا في الزيادة، ويا ريت تقول لنا برضو مراجع ليها.
ماشي، نفس المراجع اللي أنا عرضتها في البداية، وفي مراجع كتيرة كتب يعني بتتكلم في المواضيع دي الحقيقة. فالتحريف اللفظي بالزيادة كما ذكرت المراجع الإسلامية يقصد به زيادة في آية بحرف أو أكتر، اثنين الزيادة في الآية بكلمة أو أكتر، يعني كلمة آية يزيد عليها حرف أو كلمة أو أكتر، الزيادة في الصور ولا في الصورة الواحدة بآية أو أكثر بيزيد عليها، الزيادة في مجموع الصور يعني في القرآن كله بصور أو أكثر. وبرضو بقول للمشاهد إن هو يشوف اللي هيظهر على الشاشة، موقع فقهالإسلام.com وموقع الشيعة.org.
عظيم يا أتسابونا. طيب دلوقتي التحريف بالنقص مدلوله إيه؟
عكس الزيادة. التحريف بالنقص كما جاء بنفس المراجع هو عكس التحريف اللفظي بالزيادة، ويقصد بإيه؟ النقص في آية بحرف أو أكتر، والنقص برضو في الآية بكلمة أو أكتر، والنقص في الصورة الواحدة بآية أو أكتر، ونقص في مجموع الصور أي القرآن بصورة أو أكثر، نقص أو زيادة.
عظيم. يبقى كده فاضل لنا واحد اللي هو بالتبديل، فايه مدلول التحريف بالتبديل؟
انا مبسوط انك انت بتمسك واحده واحده علشان خاطر المشاهد يقدر يتابع بالراحه ايه الكلام اللي احنا بنقوله، بدل ما بنقوله جمله كده زي درس محفوظات، لكن بنفصص الحاجه عشان خاطر يهمني المشاهد يبقى فاهم كويس قوي. التحريف بالتبديل كما جاء بالمراجع الاسلاميه نفسها يقصد به الاتي، تبديل، التحريف في تبديل آية بدل آية أخرى، واحد، اثنين التحريف في تبديل كلمة بدل كلمة أخرى، ثلاثة التحريف في تبديل حرف بدل حرف تاني، أربعة التحريف في تبديل حركة بدل حركة، يعني مرفوع بدل منصوب إلى آخره.
طب يا قدسابونا الكلام ده ينطبق على الكتاب المقدس زي ما بيقول كده، هل ينطبق على القرآن؟
تأكيد تأكيد، وموضوع عشان خاطر تفصيل ان هو اولا لا ينطبق على الكتاب المقدس لانهم يقولون هذا، لكن الكتاب المقدس براء.
أمين.
واحنا اتكلمنا كتير او في برامجنا على صحة الكتاب المقدس من التحريف، وأنه لم يغير فيه شيء بالمرة. لكن دي كلها أقاويل، وإحنا ردينا على دي في حلقات كتير. لكن الواقع أن هذا موضوع تحتاج مناقشة وحلقات عديدة بالنسبة للقرآن، فإن كان برامجكم تتسع لذلك أهلا وسهلا.
في اسم يسوع تتسع. أنا برضو قصدت أنه هو يقال دلوقتي، هنقول باختصار إذا سمحت قدسك، وبعد كده بنرجع للتفاصيل لحلقات قادمة. فممكن دلوقتي تقول لنا إيه قالت المراجع الإسلامية عن مدلولات التحريف؟
كويس. في الواقع لقد تعرضت كتب الفقه الإسلامي لهذه القضية، وذكروا بالإيجاز وأيضا بالتفصيل الكثير عن هذه العلاقة، وسوف أورد بعضا مما ذكر في تلك المراجع بالتحديد من موقع فقه الإسلام .com. فجه في التحريف الترتيبي، ترتيب اللي هو ترتيب، يعني نقل آية من مكانها إلى مكان آخر، ده الكلام اللي بيقوله الموقع. وبيضيف أيضا يقول كم من آيات مكية جاءت بين آيات مدنية، والعكس كم من آيات مدنية جاءت بين آيات مكية. يعني الترتيب نفسه مش كما أنزل زي ما بيقولوا، خدت بالك؟ يعني المفروض أن الآيات المكية، الصور المكية الأول وبعدين الصور المدنية. ففي آيات مكية محطوطة في الصور المدنية، وفي آيات من المدنية محطوطة في الصور المكية. ده اسمه تبديل وتغيير وتحريف، نقل المكان من مكان لمكان، مش نفس الترتيب. على هذا القياس نجد أنه قد جاءت الصور المدنية قبل الصور المكية أيضا. يعني المفروض أن بتنزل صور مكية وبعدين صور مدنية، ده في النزول اللي بيقول عليه. لكن بتبص تلاقي في المصحف صور مدنية قبل الصور المكية، وده هيتضح طبعا بالتفصيل لما نتكلم على الحاجات دي. أما التحريف المعنوي وهو حمل اللفظ على معان بعيدة عنه لم ترتبط بظاهره، قد جاء في الموقع ذاته أن هذا النوع أيضا واقع في القرآن، وإحنا هنفحص الكلام ده فيما بعد. نأتي بقى إلى
التحريف اللفظي.
التحريف اللفظي هناك الحديث الذي يحتاج إلى مزيد من التفصيل، وأنا بعتقد أن لازم يتسع البرنامج طالما احنا فتحنا في الحاجات دي، أن الحلقات اللي جاية نتكلم على ده بمشيئة ربنا.
أمين أمين يا أتسابون. طيب احنا هنعمل الكلام ده، لكن المعلومات اللي وصلت من المواقع السنية، هل في معلومات زي اللي أتسك قلتها من المواقع الشيعية؟
طبعا بالتأكيد، فهناك العديد من المراجع السنية، ولكني أكتفي الشيعية، ولكني أكتفي الآن بمرجع موجود على الإنترنت، وهو موقع www.shiaweb.org. موقع شيعي جاء فيه 1 لفظ التحريف يراد منه عدة معاني، ده هو اللي بيتكلم الموقع، وهذا النوع واقع في القرآن باتفاق المسلمين. كلام ده مش انا اللي بقوله، هو حد من المشاهدين يفتكر ان انا بدعي، يلعب طابعه على الكمبيوتر هيلاقي الحته دي في الانترنت. واضاف ان التحريف بالنقص او الزياده في الحروف او في الحركات واقع أيضا في القرآن قطعا. ويضيف الموقع أن التحريف بالنقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين بهذا المعنى قد وقع في صدر الإسلام وفي زمن الصحابة قطعا.
طب أتسك بعد إذنك، الموقع اللي قلت قلت عليه اللي هو www.shiaweb.org، هل في امثله للتحريف ديت بانواعه؟
طبعا.
ايه هي؟
في كتير. اقول لك الدليل على ذلك هو اجماع المسلمين، اجماع المسلمين على ان عثمان احرق جمله من المصاحف صح؟
نعم.
وأمر الولاة بحرق كل مصحف آخر غير مصحفه. فأضاف هذا الموقع: هذا يدل على أن هذه المصاحف التي أحرقت كان فيها أمور مخالفة لما جمعه عثمان، وإلا لم يكن هناك سبب موجب لإحراقها.
أيوه.
منطق،
منطق طبعا.
انت بتحرق كتب، يبقى اذا الكتب دي كان فيها حاجات مختلفه عن اللي في ايدك. واستطرد الموقع قائلا: قد حدد العلماء هذه الاختلافات التي بين المصاحف، ومن هؤلاء العلماء عبد الله ابن ابي داود السجستاني، وقد سمى كتابه هذا اللي فيه المصاحف المختلفه بكتاب المصاحف. وادي الكتاب، كاميرامان بليز، تمام، اهو كتاب المصاحف للسجستاني، فيه كل هذه المصاحف المختلفة واحد واحد، والتغييرات والتحريفات اللي موجودة بينهم وبين بعض. وخلص الى هذه الحقيقة قائلا، ده الموقع: على ذلك فالتحريف واقع لا محالة، إما من عثمان أو من كتاب تلك المصاحف. اتحرقت. ودلل على ذلك بقوله: قد صرح الطبري وجماعة آخرون بإلغاء عثمان للحروف الستة. القرآن نزل على 7 حروف.
أيوة.
طيب فينهم؟ فبيقول لك العلماء بقى: عثمان لغى 6 حروف التي نزل بها القرآن، واقتصر على حرف واحد. راحوا فين الست؟ مش ده تضييع؟
طب اخوات سابونا، دي حاجات رهيبه قوي، لكن مش عارف، اعتقد ان احبائنا من المسلمين ما عندهمش فكره عن المواضيع ديت. بس سؤالي هنا، ليه علماء المسلمين بيخفوا حاجه زي كده عن الناس؟
حلو خالص، قوي قوي قوي، انا مبسوط من سؤالك ده، لكن أنا بعتقد أن أنا بوجه السؤال ده بعد إذنك لعلماء المسلمين، ومش لي أنا، فأنا لست واحدا منهم عشان أسأل. ليه يا حبايبي؟ طبعا أنا متأكد أنكم كلكم بتشاهدوا البرنامج، متأكد بشهادة الشيخ عبد الفتاح عساكر، وبشهادة الشيخ عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. فالشيخ عبد الفتاح عساكر قال: مين منكم، في قلب الندوة، مين منكم ما بيشوفش قناة الحياة؟ ما حدش قال له أنا ما بشوفهاش. أو كان ممكن واحد يقول له: إيه إيه قناة الحياة دي، إيه بتقول إيه؟ حتى تقية مش كده، لكن إيه بيشوفوها؟ الشيخ مهد عبد المهد عبد القادر قال في برنامج البيوت أسرار لسهير جودة، لما بتقول له: أنت إزاي تجيب الكتب دي وتطلع الفتاوى دي؟ أنا مش أنا، ده قناة الحياة، أنت ما بتشوفيش قناة الحياة؟ تبقى مصيبة لو ما كنتش بتشوفيها.
يعني هو بيستدل باللي قدسك بتقوله في قناة الحياة؟
يعني قصدي إن جميع حضرات أحبائي المشايخ والفقهاء والمتخصصين يسمعون برامجنا بشهادة حية شاهدوا ليها، أعتز بها جدا. ولهذا أوجه سؤالك إليهم. أخونا ده بيسألكم، بيقولكم ليه مدارين الحاجات دي؟ ولكن تعليقي على سؤالك يا عزيزي الفاضل هو أن الزمان قد تغير، فالناس الآن ليسوا في حاجة بعد لأن يقوم علماء الأمة بدور التعريف بغوامض الدين وأسراره. والبركة في الإنترنت والفضائيات تكشف كل مخفي، وما على الباحث المخلص إلا أن يدخل على الإنترنت ومن خلال البحث في أي ماكينة سيرش إنجن زي جوجل قلت قبل كده أو ياهو أو خلافه، فيضع في خانة البحث سيرش أي كلمة عايز يعرف حاجة عنها، يكتبها بالعربي. البحث دلوقتي بيتم بالعربي، كان زمان بالانجليزي. لكن دلوقتي احط الكلمه بالعربي، سيحصل على مئات المواقع مليئه بالمعلومات بطريقه لا تخطر على بال انسان، وبيجيب لك كده على طول في اول البحث ملخص لعدد الاجابات، 1000 2000 موقع 3000 4000 كده، وبعدين يجيبهم لك 10 10. فالنهارده البحث سهل قوي، اكتب اي حاجه، اكتب تحريف القران بس في البحث، وعينك ما تشوف الا النور. شوف مواقع، في مواقع معاك وفي مواقع ضدك، فانت تقرا وتشوف كل حاجه وتشغل مخك وتشوف الصح فين اللي انت تقدر تعمله. امين.
طب قدس ابونا، ممكن قدسك دلوقتي تقدم رساله لفضيله الامام الاكبر شيخ الازهر انه يجي ويتناقش معانا هنا، ونقدر نقول له اهلا وسهلا بيك في برنامجنا، ويتكلم مع قدسك على المواضيع دي. حضرتك ممكن قدسك ممكن تقدم له رساله.
انا سبق وقدمتها من على هذا المنبر، ولا زلت اجدد ايضا دعوتي وبقول اهلا وسهلا ومرحب بيك فضيله الشيخ شيخ الجامع الازهر او من تنوب عنك، ليشرفنا ويوضح لنا الأبعاد الأمور ونتناقش من واقع الكتب، لكن مش بطريقة خطب الجمعة ده بس التحفظ. أنا عايز بس اللي يجي ويتناقش منطقي، يقول أنتوا بتقولوا في الكتاب ده كده والكتاب ده بيقول كده والحقيقة بتقول كده، ونشوف مين من الكتب أصح وأدق، واللي يقبله العقل والفهم. لكن خطبة الجمعة قال الله وقال الرسول وإلى آخره ما بتفتش في النقاشات والجلسات، ما دي المشاكل بتاعت الحوارات اللي بتدار.
امين يا استاذ ابونا. طبعا في معلومات كثيره حضرتك عايز تديها لنا بخصوص التحريف، لكن احنا دلوقتي للوقت بنسيب كل الكلام ده عشان قدسك تكلمنا وتدينا رساله روحيه تنفعنا في حياتنا.
امين. انا كنت بدات المره اللي فاتت ان انا ادي مثل عن ازاي يبقى الانسان بينه وبين ربنا قعده حلوه، علاقه شخصيه، شركه حبيه. بالتاكيد الانسان اللي قبل المسيح في حياته، فتح قلبه وقال له اتفضل يا رب خش جوه قلبي، بتصبح في علاقه جديده بين الانسان وبين الله. العلاقه الاولى كانت علاقه عبد بسيد، عبد بسيد بقاضي، متهم بقاضي، تلميذ باستاذ. لكن العلاقة الجديدة بعد الإنسان ما بيقبل المسيح بيصبح ابن، يقول وأما كل الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. أنت قبلته وأمنت به تصبح ابنه، ويقول كده أنا أكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. ويقول الكتاب أيضا انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله. امتياز. هذه العلاقة الجديدة علاقة ابن بأبيه، فيها حب، فيها شركة، وفيها علاقة شخصية. اقعد مع الله كأب. المسيح علمنا أن احنا ما نصلي نقول ايه، كلم ربنا وقول له ايه،
ابانا
الذي في السماوات، يعني يا ابويا يلي في السماء. فدي العلاقه اللي بتنشا بين الانسان وبين الله، فيحب يقعد وياه. الصلاه ليست فرضا يهرب منها الانسان ويتحجج، اي انا عيان، اي انا دماغي وجعاني ويهرب، لا، ده بتبقى علاقه حب وقعده، يقرا الكتاب ويطبق الكلام على نفسه ويكلم ربنا من خلال هذا الموضوع. كلمت المرة اللي فاتت عن بس تأثير كلمة في البدء، يعني الله له الأولوية في حياتي، بدء اليوم، بدء الشغل، بدء المشوار، بدء الحديث، بدء العمل، حط ربنا في الأول يفتكره ويطلب منه البركة. يعني شوية انتقل لنقطة تانية، يقول ايه، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كلام لطيف، ممكن يؤخذ على المعنى اللاهوتي، ماليش دخل بيه دلوقتي، انا عايز غذاء. ما اصل عايز اقول لك حاجه، مثل بسيط، مثلا لما يكون في عزومه والناس قاعده على سفره في اكل، واحد بيقعد بياكل اكل اللي يعجبه واللي يتبسط بيه ويمتعه، وفي واحده ست قاعده جنبي تسال صاحبه البيت والمقادير ايه واشتريت ده منين، طيب وبيقعد على النار قد ايه، انا ما بفهمش في الطبيخ يعني، كنت اتكلمت عن تفاصيل لكن مشغوله عن الاكل بالتفاصيل.
ايوه
الكتاب المقدس مائده روحيه للغذاء، ما تنشغلوش عن الغذاء الروحي باسئله بالمقادير والتفاصيل، لها وقتها، لكن الغذاء ده النهارده يوميا انا عايز اتمتع بربنا. كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. حياه التسليم لله، يا رب فيش حاجه بتحصل ابدا من غير انت ما بتعملها، عشان كده انا بسلمك حياتي كلها يا رب، لان كل شيء في حياتي كان بسمح منك. فقائل الانسان بيقبل نفسه وبيقبل تاريخه وبيقبل ماضيه وبيقبل ظروفه، ليه؟ لان الله سمح، وانا طالما انت سمحت يا رب انا قابل، واللي جاي انا ما سلمهولك لان مش ممكن حاجه هتحصل بعيده عنك. فيبقى في شركه حلوه بمعنى لطيف انا خدته لنفسي، انا بكلم عن اللي حصل لي، مش بالضروره ده يحصل لكل انسان، ممكن كل انسان يتلامس مع ايه تانية وبطريقه تانية، مش كده؟ فخش مع ربنا في شركه، قول له يا رب كلمني، قول له يا رب اعزف على على وتر قلبي بكلامك الحلو، وبالتاكيد ربنا هيبعت لك رساله يوميه، خبز الحياه اليومي. الرب يباركك، امين.
امين، شكرا يا سابون.
ماشي حبيبي.
احبائي، احب اقول لكم حاجه، اللي واقف قدامكم، اللي قاعد قدامكم كان مسلم سابق وشفت حلاوه المسيح وامنت بيه، كنت من اكثر المتعصبين، ما تتصوروش قد ايه كنت بنظر للمسيحيين نظره متدينه متدنيه، ازاي انتوا مين وازاي بتثلثوا الاله الواحد، و عن جهل عن جهل. اللي دفعني اني اقبل يسوع المسيح مخلص شخصي لحياتي ليس اقناعا وليس كتب تسيء وكتب تحيي، لا، المحبه التي رايتها من ابناء يسوع المسيح لان فيهم يسوع المسيح. خلوا محبة يسوع جواكم، وخلوها هي اللي تبشر باسمه وسط اخواتنا المسلمين، لان محبة يسوع لا تسقط ابدا، المسيح موجود الان وابدا وابدا والى الابد. امين
امين امين. نشكر الله، ليتمجد اسم الرب في حياة الجميع.